ولكننا والحمد لله رغم ذلك متفائلون ومتفائلون جدا، لأن الفكر المعاصر في كل أجناسه وفي كل لغاته أصبح يتجه إلى الإسلام كحل أخير لمشكلة الحياة ومشكلة العصر. فلم يفلح في قيادة الحياة مذهب، ولم ينجح تواضع بشري ليواجه كل هذه المشكلات. وإذا كان الناس قد أولعوا قديما ببعض المذاهب التي ترفه لهم حياتهم، فإنهم قد رفهوها بالفعل وحضروا شكلهم وحضروا ظواهرهم. ولكننا نلاحظ أن الأمة التي سبقت في ذلك وأغنت شعبها ماديا وأغنت شعبها اقتصاديا وأصبح كل إنسان في طرف من الحياة، هذه الأمة نفسها هي الأمة التي تدل الإحصاءات الأخيرة على أنها أكثر الأمم فسادا في خلقها، وعلى أنها أكثر الأمم إصابة في شبابها، فمنهم من استولت عليه الأمراض النفسية حتى لم يجد منفذا من الحياة إلا أن ينتحر، ومنهم المجنونون ومنهم الموبوئون. إذن فلماذا كان ذلك؟ لأن الحياة ليست مادة فقط، وليست حضارة شكلية فقط، ولكن الحياة هي تناسق مجموع الملكات في النفس الإنسانية. فالملكات الإنسانية كثيرة، ليست بطنا وحدها تطلب الطعام، وليست عقلا وحده يطلب الفكرة، وليست قلبا وحده يطلب أن يعمر بالحب، ولكن للنفس الإنسانية ملكات شتى. هذه الملكات تتطلب أن يكون الإنسان مستندا في حياته إلى رصيد قوي فوق ما يعلم من رصيد القوة في دنيا البشر. فالإنسان الذي تكتنفه الهموم أيا كان لون هذه الهموم، هموم لا تستطيع المادة أن تحلها له، هموم لا تستطيع الحضارة أن تفكه منها، هموم كثيرة، ما الذي يمكن أن يحمل عنه ذلك الهم؟ لا يمكن أبدا لأية قوة أن تحمل عنه ذلك الهم إلا أن يرجع نفسه إلى رصيد قوي فوق الأحداث، وإلى رصيد قوي فوق المشاكل، وإلى رصيد قوي فوق النائبات. ولا يوجد ذلك الرصيد في دنيا الناس أبدا، ولا يوجد إلا في شيء واحد هو القوة المطلقة وراء ذلك العالم. فالمفكرون ابتدأوا أخيرا يتوجهون إلى الإسلام ليحلوا مشاكل الحياة. وما أحسن ما قال برنارد شو حينما استعرض مشاكل الحياة في عصره، وكانت لم تنم هذا النمو ولم تتكاثر ذلك التكاثر. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: إن مشاكل الدنيا في حاجة إلى رجل مثل محمد يحلها وهو يشرب فنجالا من القهوة. وكذلك الحق دائما يغلب حتى اللجوج في الباطل. ففي فترة من فترات استقامة القوة الملكية النفسية ينطق الإنسان بالحق ولا يدري ماذا يجر عليه ذلك النطق من سؤالنا: ولم لم تبشر بذلك الدين الذي جاء به محمد؟ ولكنه الحق دائما يعلو، ولكنه الحق دائما يزهق الباطل. فإذا كان الإسلام كذلك، فيجب أن نعرف منطلقات ذلك الإسلام، وأن نزيح من رؤوس الشباب الفجوة التي يظنونها أو يتوهمونها بين الإسلام وبين الحياة التي يحبون أن يحيوها. الفكرة فكرة طارئة عن الإسلام، أحدثوا فجوة واسعة وهوة عميقة بين الإسلام وبين الدنيا، حتى يعتقد طلاب الدنيا أن الإسلام لا يعطيهم هذه الدنيا، وبذلك ينصرف طلاب الدنيا عن الإسلام. وبالغوا في لجاجهم فجعلوا الدنيا حتى على أقلام كثير من كتاب المسلمين مرادفة للدين ومقابلة له، دين ودنيا. وما فهموا أن تلك المقارنة أو تلك المقابلة لم يرد بها نص لا لغوي ولا شرعي، ولكنه النص الذي يراد به إحداث الفجوة بين المسلمين وبين دينهم. الدنيا لا تقابل الدين، وإنما الدنيا تقابل الآخرة، والدين يجمعهما. الآخرة جزاء، والجزاء على الشيء لا يمكن أن يكون موضوعا لذلك الشيء، فموضوع الشيء غير جزائه. إذن فما دامت الآخرة جزاء فيجب أن يكون للدين موضوعا. ما موضوع الدين؟ موضوع الدين هو الدنيا. إذن فلا تقارنوا بين دين وبين دنيا، ولكن قارنوا بين دنيا وبين آخرة. أما الدين فيشمل الأمرين جميعا، سعادة ترفيه دنياك. والدين فقط هو الخميرة التي تجعلك تقبل على الحياة وعلى كل ما فيها من خير، وعلى اكتشاف كل ما فيها من سر، حتى لا يكون اكتشافك لهذه الأشياء مصدر شراسة لك ولا مصدر علو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبانفصال الدنيا عن الدين في أذهان الشباب أصبح الدين شيئا جافا، شيئا جامدا، واقتصر مدلوله على بعض العبادات التي يقوم بها الشيوخ ويقوم بها العجائز. الدين هو موضوع الدنيا. لماذا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى لبيان ذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، اعمروها باكتشاف الأسرار التي توفر عليكم الجهود والتي تؤتي لكم أطيب الثمرات في أقل الأوقات. إذن فعمارة الأرض مطلوب من مطالب الدنيا كعبادة الله. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لهذه النظرية، وهي نظرية الانفصال بين عملية الدنيا والآخرة لتكون في معادلة الناس دنيا ودين، يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكأن الدنيا هي كل شيء في حساب هؤلاء الناس، كأن الإنسان الذي كرمه الله ذلك التكريم ليس له من حظ الدنيا إلا قيمة عمره، وكثير من الأشياء التي سخرت له وهي في خدمته أطول عمرا منه. ما ذلك الإنسان الذي تكون دنياه هذه هي الدنيا؟ ما ذلك الإنسان الذي يكون موضوعه هو ذلك العمر الذي قد يطول وقد يقصر؟ إذن فالذين يريدون أن يحدثوا الإنسان في عمر ذلك الدنيا هم القوم الرجعيون. أما الذين يريدون أن ينطلقوا بالإنسان إلى عالم أرحب وإلى عالم أوسع، فهؤلاء هم الذين يقيمون العدل في منطق الأشياء فيعطون الإنسان حقه كما أعطاه الله حقه. أيكون الإسلام بذلك رجعيا أم تقدميا؟ الإسلام الذي يتجاوز بالإنسان هذه الحياة المشهودة المنظورة ليسلمه إلى حياة أوسع وإلى حياة أرغد وإلى حياة أخلص. وبمقارنة بسيطة نستطيع أن نعطيها صفقة تجارية. هذه الصفقة التجارية ككل الصفقات تسعى دائما ببذل الشيء لكسب أكثر منه. فماذا يكون موقف الإسلام من تلك القضية التجارية الصفقية؟ الدنيا كما نعرف عمر كل إنسان فيها ليس هو عمر الدنيا، وإنما يقاس عمره بمقدار وجوده. إذن فعمرك في الدنيا بمقدار حياتك فيها. فإذا كان الدين يقول لك هناك حياة أخرى لا نهاية لها، إذن فلنقارن المدة، نقارن الكم، حياة محدودة بحياة غير محدودة. أول مقارنة. المقارنة الثانية، أحياة الإنسان وعمره إذا كان في متوسط 60 أو 65 أو 70 أمظنون له ذلك أم متيقن؟ هو مظنون بلا شك، فقد يؤخذ غرة، ولكن الآخرة موقن بها. مقارنة ثانية. وأيضا، فما لذتك في الحياة وما أربك منها؟ أن تتمتع في هذه الحياة، ومتعتك على قدر تصوراتك في النعيم وعلى قدر إمكانياتك التي تؤتي بذلك النعيم، ولكن الآخرة نعيمك فيها على قدر إمكانيات الله. إذن فإذا نظرت إلى المقارنة وجدت الآخرة والطلب لها والسعي الذي يوصل إلى الخير فيها أرجح في حساب التجارة من الدنيا، لأنها محدود بغير محدود، ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانيات الخلق، ونعيم على قدر إمكانيات الحق. إذن فتلك صفقة يجب أن يتنبه لها كل إنسان. الإسلام جاء ليرسخ مبادئ. هذه المبادئ: المبدأ الأول لا إله إلا الله، وحدانية الله. المبدأ الثاني الإيمان باليوم الآخر. وحول هذين المبدأين يدور كل المنهج. ولذلك حينما استقبل المشركون الإسلام ناقضوا هاتين القضيتين. أولا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تلك قضية. أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ لا، ها العجيبة. ولكنه بعد نزول الأدلة ونزول البراهين وإفحام القرآن وإعجاز لم يستطيعوا إلا أن ينصاعوا للمنهج. ولكن المسألة هي مسألة حامل المنهج هو محمد. ولذلك تجدهم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن لا بأس به، قرآن منهج لا يعارض، ولكن لماذا يجيء على يد ذلك الرجل؟ هل لا جاء على يد فلان أو يد فلان؟ إذن فالمنهج مسلم به، ذلك إفلات في الحجة ورجوع إلى حامل المنهج. وأيضا فهم يقولون القول العجيب الذي يدل على حمقه، ماذا قال؟ وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أذلك منطق يقوله عاقل؟ إذا كان ذلك هو الحق فلينطر الله عليه الحجارة. ما دام الحق لماذا لم يقولوا إن كان ذلك هو الحق فاهدنا إليه؟ مما يدل على أن غباء المجادلة واللجج أوقعهم في هذه المهاترة التي لا يقول بها عاقل. وقالوا أيضا مما يدل على أنهم حين يجلسون فيما بينهم وبين أنفسهم يجدون المنهج صوابا، يجدون المنهج هدى، لا يعارضون أي مبدأ من مبادئه. فماذا قال؟ قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فكأنهم آمنوا بأنه هو الهدى، ولكنهم يخافون على ماذا؟ على سيادتهم وعلى جاههم، وظنوا أنهم بإيمانهم سينتقل الجاه والسيادة إلى من؟ لن ينتقل الجاه والسيادة إلى أحد أبدا، إنما الجاه والسيادة للدين وحده، ويأتي الحاكم ممثلا لذلك الدين فقط. فالحاكم الذي يأتي سيأتي على وفق مبدأ الدين، فلا رأي له أبدا إلا أن يكون أمينا على تنفيذ مبادئ ذلك الدين. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض قضية الولاية على المسلمين عرضا واضحا، فيقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فلم يفرض لهم طاعة، لأنه لم يفرض لهم حكما يطاعون فيه، ولكن طاعتهم في إطار إطاعة الله وإطاعة الرسول.